تنسى أن كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أن نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
عناصر التخطيط ثلاثة، الأولى هي الواقع أين نحن الآن، الثانية هي الرؤية إلى أين نريد أن نصل، والثالث هو المسار كيف نصل إلى ما نريد. التغيير هو واقع ورؤية ومسار مثل التخطيط، لكن العنصر الرابع الذي في التخطيط في التغيير هو المقاومة، دراسة المقاومة. أنا أدرت مجموعة شركات، أنا أدرت 70 شركة في حياتي، في إحدى الشركات غيرنا تغييرات كبيرة 6 مرات في 3 سنوات، وكانت نجاحات الحمد لله واحدة أكبر من الثانية. فهذا ظن أنها ستحدث عدم ثقة، بالعكس أوجدت ثقة كبيرة أن هذه شركة طموحة ومنطلقة وتفتح آفاق جديدة وبسرعة، وإحنا قاعدين نكبر وياها. فشعور الموظفين عكس هذا الشعور، ليس شعور بالبلبلة، وإنما شعور أن الشركة قاعدة تنطلق وتكبر وإحنا قاعدين نكبر معاها. ما أحب أنتقل لغيرها لأن شركات صغيرة. ممكن نعيد تربية أعضاء حزب ولا جماعة ولا شركة بحيث يقدم معظمهم طبعا ما فيها 100%، لكن ممكن نعيد تربية الناس بحيث معظمهم يقدموا المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية. اللي يعتقد أن هذا ممكن يرفع إيده. ممكن نعيد تربية الناس، معظم الناس، بحيث يقدموا المصلحة العامة. اللي رفع ايده واهم وياخذ 0، هذا وهم. اصحوا اصحوا، حتى في الجماعات والحركات الإسلامية اصحوا. سؤال 11 يقول: تغيير الهياكل. هياكل معروف، الهيكل، ها الهيكل الإداري، انه في رئيس تحت نواب تحت مدراء، هذا اسمه هيكل. تغيير الهياكل، عيد سؤال 11، تغيير الهياكل وفرق العمل. فرق العمل يعني إدارات، أقسام، هذه كلها نسميها فرق، وتحسين الجودة وإعادة ترتيب عمليات الإدارة اللي يسمونها ري إنجينيرينج، الآن ترجموها بالعربي إلى الهندرة، يعني هندسة إدارية، ري إنجينيرينج، وإعادة ترتيب عمليات الإنتاج وتخفيض المصاريف، وممكن تضيفون عليه إذا حبيتوا، وتحسين التسويق وتحسين الخدمات. الجملة تقول هذه التغييرات لو سويتها كلها لن تؤدي إلا إلى لا تؤدي إلى تغيير جذري، ستؤدي إلى تغييرات محدودة. كلام صحيح؟ طبعا اللي يقول إن هذا صحيح معناها في شيء آخر غير هذا سيؤدي إلى تغيير جذري. الجملة تقول لو ركزت على هذه كلها تغييرك سيكون محدود وليس جذري. طيب الموافق على أن هذه الجملة صحيحة يرفع إيده، أن كل هذا تغيير محدود. إيش القصة؟ الرجال رافعين إيدهم، النساء لا. طيب آخر فرصة لرفع الأيدي، اللي رفع إيده ياخذ درجة. شوفوا كل هذا شورت تيرم، مدى قصير، كل هذا
تحصيل نتائج محدودة قصيرة المدى. تغيير الجذري بعيد المدى لا يأتي من هذه الأمور. طب يأتي من وين؟ سأقول لكم بعد قليل يأتي من وين، لكن هذا كله لو سويتوه سيعطيكم نتائج محدودة قصيرة المدى، على عكس ما يتصور معظم المدراء ومعظم القادة تركيزهم على هذه الأمور. ها، احنا هدفنا تغيير قناعات. مرة أخرى أنا ما قاعد أتكلم لكم انطباعاتي، ها، هذا علم، هذه أمور علمية. هذه النقطة عليها إجماع، هذه من النقاط اللي عليها إجماع، أن كل هذا يعطيكم نتائج محدودة وليست جذرية بعيدة المدى. بعدين الأسئلة، الآن نكمل السؤال رقم 12. الأشياء اللي تسوي تغيير سآتيها بعد قليل. طيب سؤال 12 يقول: الأهم من تحسين الواقع هو الإبداع، أي الإتيان بجديد مما لم تقم به من قبل. قبل ما تستعجلوا في الحماس للإبداع، خاصة وأنتوا أخذتوا دورة في الإبداع، خلينا نعيش واقع. فكروا معي، تحسين الواقع معناها افرض ان انا عندي شركة نتائجي ماني راضي عنها، هل اعمل اشياء جديدة، منتجات جديدة، خدمات جديدة، اسواق جديدة، هذا الابداع، ولا اركز على تدريب الناس وتحسين الخدمة وتحسين الجودة وتحسين التسويق؟ هذا تحسين الواقع. واضح؟ واضح السؤال؟ الآن نصوت. اللي يرى أن الإبداع أهم يرفع إيده. وبعدين إيش القصة؟ الرجال بصوب وبناته بصوب. اللي رفع إيده ياخذ درجة. بعدين بعدين. اسمعوا واحفظوا. احفظوا جيدا، اللي يريد تغيير طويل المدى يركز على الإبداع، اللي يريد تغيير قصير المدى يركز على تحسين الواقع. واضح القانون؟ إذا نريد تغييرات كبيرة طويلة المدى سنركز على الإبداع، يعني أشياء جديدة، أسواق جديدة، خدمات جديدة، منتجات جديدة. واللي يريد تغيير قصير المدى يحرص على تحسين الواقع. واضح؟ طيب نكمل سؤال رقم 13. السؤال 13 يقول، وهذا سؤال مهم جدا: تغيير الشخص الأول إلى شخص آخر له فلسفة إدارية مختلفة سيؤدي حتما إلى التغيير، إيجابي أو سلبي؟ اسمعوا جيدا، عندي شركة مثلا، الشركة عليها مدير، المدير قاعد يديرها بطريقة معينة، فلسفة معينة في الإدارة. لو شلنا هذا المدير وجبنا شخص آخر مثله في طريقة الإدارة لن يتغير شيء كثير، صح؟ لكن لو جبنا واحد يختلف عنه في طريقة الإدارة حتما سيحدث تغيير، قد يكون إلى الأحسن وقد يكون إلى الأسوأ، لكن حتما سيحدث تغيير، صح؟ طيب السؤال ليس عن هذا، هذا صحيح، لو غيرنا القائد أو المدير إلى شخص آخر له فلسفة إدارية مختلفة حتما سيحدث تغيير، هذا الكلام صحيح، والتغيير قد يكون أحسن وقد يكون أسوأ، هذا كلام صحيح. السؤال ليس عن هذا، وإنما السؤال عن الجملة الأخيرة: هذا التغيير هو أسهل طريقة لإحداث تغيير كبير؟ أسهل، أنا ما قلت أحسن، أنا ما قلت أفضل، أنا قلت أسهل. واضح سؤال؟ أسهل مش أحسن، ما هو أفضل. تريدون تعملوا تغيير كبير في حاكم صار لسنين طويلة والبلد ميتة، فأسهل طريقة لإحداث تغيير هو أن نغيره ونجيب واحد مش ابنه. نجيب واحد آخر، قد يكون هذا التغيير أسوأ، احنا ما ندري، في مثل عندنا يقول امسك مجنونك لا يجيك أجن منه. أنا في كم مجنون مستعد أغيرهم وأجرب، لأني ما أعتقد سيأتي أسوأ منهم. فأسهل طريقة لإحداث تغيير جذري، أسهل، هي أن نغير الشخص الأول. اللي موافق على أن هذه أسهل طريقة يرفع إيده. آه يلا يا نور يا رافعة يا منزلة قاعدة تعمل كده. اللي يرى أسهل آخر فرصة، واللي رفع إيده ياخذ درجة. طيب لا تفكروا في السياسة، هذا مجموعة من الملاك يملكون مجموعة من الشركات الكبيرة عليها مدراء، في أحد المدراء نتائجها محدودة. أسهل طريقة لتحريك هذه الشركة هو أنك تغير مسؤولها. مرة ثانية ما أقدر أجيبها في طرق أعلمك إياها. بس المبدأ الأساسي هو أن هذه أسهل، هذه الأسهل طريقة. قد تؤدي إلى نتائج سيئة، قد يكون الوضع أسوأ بعد ذلك، ما ندري، لكن تريدون إحداث تغيير كبير، غير الشخص الأول إلى شخص له فلسفة إدارية مختلفة. وذلك تشوفون في كثير من البلاد تحدث ثورات، والثورات هذه من أجل تغيير شخص واحد. ليش؟ عشان هذا القانون، عشان هذا القانون. هم يريدوا شخص آخر له فلسفة إدارية عشان يحدث تغيير، ما يدرون يمكن يكون أسوأ، لكن الناس تنطلق ببديهتها بطبيعتها من هذا القانون. هذا القانون صحيح. طيب سؤال رقم 14. سؤال 14 يقول: من أكبر المشاكل أن القياديين الكبار يريدون تغيير الآخرين ويفكرون في تغيير كل شيء إلا أنفسهم. يعني يرسلوا موظفينهم مدراءهم لدوراتهم وما يحضروا دورات مثلا، فيفكرون في تغيير كل شيء إلا أنفسهم. هذا واقع، هذا موجود، هذا صحيح. الجملة هنا تقول: لا يمكن إحداث التغيير إلا إذا تغير الكبار. تغير الكبار نوعين من التغيير: تغيروا بمعنى استبدلناهم بأشخاص آخرين، أو تغيروا بمعنى تغيرت عقلياتهم، احنا نقول أفكارهم عقلياتهم. هل هذا صحيح؟ أن لا يمكن إحداث تغيير إلا إذا تغير الكبار. الجملة بالأحمر أمامك، الجملة تقول: لا يمكن إحداث تغيير كبير إلا إذا غيرنا الكبار، يعني غيرناهم بأشخاص آخرين أو غيرنا عقلياتهم. زين؟ واضح السؤال؟ لا يمكن تغيير إلا إذا تغير الكبار. الموافق على هذه الجملة يرفع إيده. ما يمكن تغيير إلا إذا تغير الكبار. اللي رفع إيده ياخذ درجة. بعدين ما في نقاش. معلش زين. لا هي اسهل وليس اسرع بعد. طيب نكمل. طيب اذا فهمنا هذا القانون، قبل ما اكمل، اذا فهمنا هذا القانون، اذا كانت الاوضاع في حزب ولا جماعه ولا شركه ولا دوله متعثره، المشكله وين؟ يعني مهما حسنا الشعب وسوينا له دورات ولا درسنا موظفين، ما في فايدة. لازم الكبار يتغيروا، يا تتغير عقلياتهم يا يتغيروا. فإياكم أن يضحكوا عليكم بأن والله سوينا تطوير هنا ودورات هنا ومركز هنا. إذا اللي فوق ما تغير، ما تتغير الأمور تغيير جذري، صير تغيير سطحي، تغيير سطحي. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. هذا في واحد من حكام العرب يقول: أنا مشكلتي إني أحكم شعب عربي. تكلم جاد، أتكلم جاد. مشكلته إنه يحكم شعب عربي. المشكلة في الشعب، ما هو فيه. مشكلة في الشعب. طيب سؤال رقم 15. من طبيعة التغيير أنه غير مريح ويسبب ألما. ليش يسبب ألم؟ التغيير يسبب ألم ليش؟ لأن الناس متعودة على طريقة عمل، الآن نعطيهم طريقة عمل أخرى. متعودة على تقنية معينة، الآن تقنية أخرى. متعودة على علاقات معينة، الآن ستتكسر. يعني أنا مع التغيير بعض أصحابي المقربين، أنا عندي بعض أصحابي المقربين جدا، مع كثرة عملي معهم والله ما أسلم رئيس قسم. اكتشفت قدراته واكتشفت أن المشكلة فيه. فالآن لو صار عندي فرصة تغيير، هذا قيادي، راح أهمشه، إيش أخبار علاقته معي؟ فراح يزعل وراح يكون ألم عنده وألم عندي أنا، أني أنا قاعد أفقد واحد من أصحابي، هذا ألم، هذا نماذج للألم. طيب هذا طبيعي، هذا الجملة الأولى صحيحة، من طبيعة التغيير أنه غير مريح ويسبب ألما، هذا صحيح. السؤال عن الجزء الأخير من الجملة، لا يوجد تغيير من غير ألم، الموافق على هذا الجزء يرفع إيده، يلا آخر فرصة، واللي رفع إيده ياخذ درجة. نعم. يلا. طيب إذا ما معنى هذا الكلام؟ أنا ما شوفوا، هو ليست فقط معاني في التغيير، أنا يهمني أنتم كيف تفكروا بعد أن تنتقلوا من أكاديمية القادة، ستقودوا شركات وستقودوا وزارات ومؤسسات وأحزاب وإن شاء الله دول، لازم تعرفوا كيف تفكروا. معنى هذه الجملة، في عندنا قانون في غربي يقولون change is not for the faint hearted، التغيير ليس لضعاف القلوب، تغيير اللي قلبه قوي، اللي مستعد يخسر علاقات ومستعد يؤلم، ما ولا ما ولا ما يقدر يغير، لأن ما في تغيير من دون ألم. فإذا تريدوا تمارسوا تغيير، ما في شيء اسمه تغيير وظلوا محبوبين عند كل الناس، في ناس حيكرهوكم، في ناس حتتقطع العلاقات، فتحملوا هذا ولا لن تغيروا. طيب سؤال رقم 16، تغيير العقليات هو العائق الأكبر أمام التغيير. الموافق واضحة، الموافق على الجملة يرفع إيده، تغيير العقليات هو العائق الأكبر، في أحد متردد يرفع إيده، اللي رفع إيده ياخذ درجة. طيب اسمعوا، إذا كان هذا صحيح، سؤال، كم دورة أو محاضرة فيها تغيير العقليات؟ ليش معظم التدريب ومعظم المحاضرات هي في إعطاء معلومات وفي تنمية مهارات، ونادر جدا أن يكون هناك دورات أو محاضرات في تغيير العقليات؟ عرفتوا فشل التدريب شنو هو؟ أنت جئت للشغل الأهم والأكبر، هذا أكبر من، تذكرون قبل شوية قلنا تحسين الجودة والخدمة والهيكل كل تغيير محدود، متفقنا على هذا؟ ما هو التغيير طويل المدى؟ هذا، هذا التغيير طويل المدى. تغيير طويل المدى أن نغير العقليات، عندها ستحدث عندنا تغييرات طويلة المدى وكبيرة. هؤلاء عندما تتغير عقلياتهم ماذا سيحدث؟ سيفكروا بطريقة جديدة، سيعملوا أعمال جديدة لم يعملوها من قبل، عندها يحدث الإبداع اللي تكلمنا عنه قبل شوي، مو قلنا الإبداع أهم؟ طيب كيف سيمارس الإبداع بعقليات تقليدية؟ فعشان نبدع لازم نغير العقليات، وعندها ستأتي نتائج قفزات. انتم تريدون تغييرات صغيرة بنتائج محدودة، ما تحتاجوا كل هالكلام، تريدوا قفزات في الانتاج، قفزات في النتائج، في النجاح، في الارباح، في الانتخابات، تريدون قفزات، ركزوا على هذا. اينشتاين عنده كلمة عجيبة يقول السذاجة ان نعمل نفس الامور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. وله كلمة أعجب، اسمعوها جيدا واكتبوها، كلمة عجيبة، حكمة عجيبة، يقول لن نستطيع أن نحل المشاكل المزمنة، لن نستطيع أن نحل المشاكل المزمنة التي تواجهنا. عندنا مشكلة مزمنة، نتائجنا دائما في الانتخابات نفس الشيء، هذا مشكلة مزمنة، أداءنا مزمن في الضعف ولا في الإنتاج فماذا يقول؟ يقول لن نستطيع أن نحل المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل، بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل. أعطي مثالين، حزبي وعلمي، مناهج التعليم، نهج التعليم العام في العالم العربي تعيسة جدا، مش تعيسة، تعيسة جدا. فلما أتكلم مع الأخوة المسؤولين في وزارات التربية يقول إحنا قررنا تطوير المناهج وكلفنا لجنة تطوير المناهج بتعديلها، نفس اللجنة اللي حاطة المناهج السابقة، كيف ستطورها؟ كيف؟ ما يمكن تطورها، نفس العقلية، فلا يمكن أن نحل المشاكل المزمنة بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل. مثال حزبي، مجموعة تدير انتخابات نتائجهم سيئة، نريد نتائج أحسن، نسلمهم العمل مرة ثانية. نعم، ما عاد تشكيل عقلياتهم، ما عاد تشكيل تدريب، نفس المجموعة بس عطيتهم مصايا. الله يخليكم اشتغلوا صح. هذا تغيير عقليات؟ ما يمكن يا شباب، اصحوا، ما يمكن إلا بتغيير العقليات التي تدير. سؤال رقم 17، من الاحتمالات الكبيرة لفشل المنظمات التمسك بالرؤية التي وضعها المؤسسون وعدم إعادة النظر فيها وانتقادها. خلينا أعطي مثال من شكل آخر، خلينا نأخذ الشركات العائلية. الشركات العائلية كإحصائية بس سريعة، نسبة الشركات العائلية بالنسبة لكل الشركات في العالم هي 92%. الشركات العائلية تشكل 92% من شركات العالم، وبالنسبة للخليج، السعودية والخليج، ما أعرف عن باقي العالم العربي لكن أعرف إحصائية الخليج والسعودية، 98%. 98% من شركات الخليج والسعودية هي شركات عائلية. طيب، هذه شركة عائلية، خلونا نتكلم عن قصتها كذا بسرعة. في الغالب واحد هو اللي بدأها، وفي كثير من الأحيان مكافح من لا شيء، فقير جدا، صالح كامل الراجحي، من لا شيء صنعها، من لا شيء كبرت توسعت ما شاء الله، نجحت، صار من قائمة فورتشن 500 ولا كذا، زين، صار من أكبر الشركات. الآن هذا الأب كبر في السن أو مات، فتسلموا الجيل الثاني، يريدوا الآن أن يديروا هذه الشركة. الجملة ماذا تقول؟ تقول إذا هذا الجيل الثاني لم يعيد النظر في رؤية والدهم ولم ينتقدها، ففي احتمال كبير أن الشركة ستنهار وتفشل. هل هذا صحيح ولا العكس هو الصحيح؟ أن يجب أن يتمسكوا برؤية والدهم ويستمروا عليها. الجملة هنا تقول باختصار، إذا تمسكوا بنفس رؤية والدهم ولم ينتقدوها في احتمال كبير للفشل. الموافق على هذا يرفع يده، إن ذا ما انتقدوا رؤية أبوهم سيفشلوا. اللي رفع ايده ياخذ درجة. نعم صحيح. اعطيكم احصائية، 68، اكتبوها يا شباب، خاصة ابناء التجار وبنات التجار، اكتبوها، 68% من الشركات العائلية تنهار في الجيل الثاني. 68% تنهار في الجيل اللي يمسك بعد المؤسس، الجيل الثاني مش الثالث. وفي الجيل الثالث لا يبقى إلا 4% من هذه الشركات. أوف، ها؟ لماذا يحدث هذا؟ لثلاثة أسباب. ثلاثة أسباب ليش تنهار الشركات العائلية في الجيل الثاني ولا يبقى إلا 4% في الجيل الثالث. ثلاث أسباب، احفظوها، اكتبوها. السبب الأول هو اللي أمامكم، أبوهم وضع لهم رؤية هم يريدوا أن يمشوا عليها بالضبط، لا يريدوا أن يغيروها. أبوهم كان يعمل في ظل ظروف معينة، في ظل تنافس معين، فليش تتمسكوا برؤية في فرص جديدة؟ هو كان عايش بعقلية معينة بناء عليها حط الرؤية، هو يرى الاهتمام بمجالات معينة، تغيرت الدنيا في مجالات أقوى، هو مش راضي يغير. كان عندي واحد من أصحابي، صاحبي كبير جدا في السن ويدير مجموعة من الشركات الضخمة جدا، وصاحبي حيل، فمرة قاعد معاه الله يرحمه، فقعدت معاه مرة فقلت له يا أبو فلان أنا أحبك حيل وحريص عليك حيل، طريقتك في الشغل إداريا وماليا بالنسبة لنا إحنا غلط غلط، خليني أساعدك مجانا، أساعدك أعيد لك ترتيب شركتك، وبإذن الله من تجربة طويلة أقول لك خلال 3 سنوات 3 أضعاف نتائجك،
ما أتكلم عن 20 سنة، 3 سنوات فقط، أتكلم عن 3 أضعاف النتائج. قال لي أبو محمد، نعم. قال فكني، صار لي 40 سنة أديرها بهالطريقة وربحانة، أخاف أعطيك إياها تخسر، فما أبي أجرب. ما يبي يجرب. الناس كلها قاعد تكبر وهو نفس الحجم، ناجح بس نفس الحجم، ناجح بس عنده فرص كبيرة ظهرت عليه. إذن السبب الأول لفشل هو التمسك برؤية المؤسس. السبب الثاني أنهم الجيل الثاني لم يرثوا علاقات المؤسس، هو دربهم ورباهم، حطهم في أقسام إلى آخره، بس ما وداهم معاه إلى القيادات والملك والوزراء والكذا، فما ورثهم العلاقات. ولما ما ورثهم العلاقات، النجاح في البزنس في التجارة وين؟ بالرؤية والجودة ولا بالعلاقات؟ العلاقات أهم من الرؤية والجودة. فيدرب أولاده على تسويق وعلى جودة وعلى خدمة وعلى إدارة وعلى قيادة، بس ما أعطاهم العلاقات فيفشلوا. السبب العلمي الثالث، سامحوني بس هذا علم. السبب الثالث لفشل الشركات العائلية في الجيل بعد المؤسس هو تدخل النساء. بس الذنب مو ذنب النساء، اسمعوا الذنب ما هو ذنب النساء. ماذا يحدث؟ كثير من المؤسسين ما يدرب بناته، يدرب أولاده ما يدرب البنات، يدرب الأولاد، ما يورث العلاقات للبنات، يورثها للأولاد. فماذا يحدث بعد موت المؤسس؟ اللي يحدث كالتالي، هي في ظل وجود المؤسس لا الأولاد ولا البنات لهم كلمة. لما مات المؤسس صاروا يملكوا ويملكنا، وبحكم أنهم يملكوا ويملكنا يريدون أن يتدخلوا في أملاكهم ويريدوا أن يمارسوا حق اتخاذ القرار. طب وواحدة، طبعا هذا الشاب درب، عنده علاقات، صار عنده خبرة، هذه البنت الآن تملك وما عندها خبرة، ما عندها علاقات، فتريد أن تتدخل أو عن طريق زوجها يضغط عليها، فالنتيجة أنها تتدخل بطريقة لا تحسنها وتؤدي إلى الفشل. فالحل هو في النهاية ستملك، ما تقدر تمنع ملكيتها، فالحل أن ندربها، مش نمنعها من التدخل، هذا حقها، هذا ملكها. فالحل هو ليس بمنعها من التدخل، الحل هو بتدريبها، والمؤسس موجود، تدريب فعال وتدريب قوي في كل المجالات. هم يدربونهم على فكرة، يدربوهم على كل شيء إلا المال، ما يدربونهم على كيف يدار المال، وهذا أخطر شيء في الشركات. فلازم تتعلمنا، ها وين بنات التجار، لازم تتعلمنا الإدارة المالية بالذات، ولازم تتعلمنا فنون العلاقات. طيب، سبب رقم أو السؤال رقم 18، معظم الفشل سبب القيادات وليس القواعد، وكذلك الانقسامات الكبرى والمشاكل الكبرى السبب هي القيادات. هنا نتكلم عن قيادات الجماعات والأحزاب، المشكلة ليست في القواعد، ليست في التربية، المشكلة في الكبار، في الشركات، المشكلة ليست في الموظفين. الجملة هكذا تقول، مو أنا، الجملة تقول أن المشكلة هي في الكبار وليست في الصغار، ليست مشكلة تربوية، ليست نوعية الأعضاء ولا نوعية المشكلة الكبرى، معظم الفشل سبب الكبار. هل هذا كلام صحيح؟ الموافق على هذا يرفع ايده، واللي رفع ايده ياخذ درجة. فإياكم أن يوهموكم أن المشكلة هي في التربية ولا نوعية الأعضاء ولا واش أوقاه الأيام البداية ولا المشكلة في الكبار. أنا أتكلم لكم وأنا محتك بالكبار، سواء في الأحزاب أو في الشركات، المشكلة في الكبار. فإياكم أن يوهموكم أن المشكلة فيكم ولا في الأعضاء، المشكلة هي في الكبار. سندس مصرة تقول شيء؟ لا، القواعد يعني الأفراد الأعضاء. طيب، سؤال رقم 19،
السؤال التاسع عشر عندنا باقي لنا هذا وسؤالين. التغيير الفعال الوحيد حاط لكم اياها بالاحمر هو الذي يركز على تغيير البشر. تغيير البشر يعني نشيله ونحط واحد مكانه، او تغيير البشر يعني نغير عقليته. التغيير الوحيد الفعال هو تغيير البشر، اما غيره فسيكون تغيير قصير المدى. لاحظوا السؤال هنا عن كل الجملة هذه مقصود فيها كلمة واحدة بس، الوحيد. الموافق على ان التغيير الفعال الوحيد هو تغيير البشر يرفع ايده. يلا اخر فرصة، واللي رفع ايده ياخذ درجة. نعم، ما في، شوف مهما اشتغلت في جودة، خدمة، تقنية، كذا، التغيير الفعال الوحيد على المدى الطويل وتغيير كبير هو تغيير البشر. فأيضا لا تنخدعوا، والله سوونا شوارع ضخمة ولا عمارات كبيرة ولا، لا تنخدعوا، في مشكلة كبيرة جدا إذا لم تتغير قدرات وعقليات ومهارات وقناعات البشر. كل تغيير آخر يصبح تغيير شكلي، تغيير قصير المدى. سؤال رقم 20، نعم، راح نوزع عليكم سؤال اختبار ثاني، لا أحد يفتحه بس عشان الوقت، فخلوه مقلوب عندكم عشان لما نأتي له. سؤال رقم 20 يتكلم عن شيء في الإدارة نسميه هارموني. هارموني اللي هو التجانس. عندنا شيء نسميه مجموعة متجانسة، وعندنا شيء نسميه مجموعة غير متجانسة. خلينا أعطيكم مثال عن مجموعة متجانسة. مجموعة متجانسة، مجلس إدارة شركة في السعودية مثلا، جميع أعضاء مجلس الإدارة 15 عضو كلهم رجال، كلهم أعمارهم بين 35 و 45، كلهم خريجين جامعات سعودية، كلهم تخصصهم إدارة، كلهم متزوجين من سعوديات. عرفتوا؟ هذه مجموعة متجانسة. متجانسة يعني متقاربة، ما هم مثل ما هو مكتوب أمامكم، متقاربة في العمر، متقاربة في العلم، متقاربة في الخبرة، متقاربة في الخلفية، متقاربة في الجنسية، متقاربة في الجنس، متقارب، وهكذا. ناخذ مجموعة غير متجانسة، شركة مجلس إدارتها 15 عضو، فيهم رجال، فيهم نساء، فيهم شباب 25 سنة، فيهم شياب 65 سنة، فيهم هنود وعرب وأمريكان وسعوديين، فيهم متدينين وفيهم غير متدينين وفيهم غير مسلمين، فيهم ناس خلفيتهم هندسة وناس خلفيتهم إدارة وناس خلفيتهم تمويل. عرفتوا؟ هذه مجموعة غير متجانسة. واضح إيش المفهوم تجانس غير تجانس؟ الآن يأتي السؤال، المجموعة غير المتجانسة أقدر على التغيير من المجموعة المتجانسة؟ هذا هو السؤال. المجموعة غير المتجانسة أقدر على التغيير من المجموعة المتجانسة. الموافق على هذا يرفع إيده. ما شاء الله، تقريبا إجماع، وكلكم تستاهلون درجة. زين، يلا الآن نكتب القانون التالي لو سمحتوا، اكتبوه، هذا قانون رئيسي، هذا من القضايا أيضا المتفق عليها، قانون رئيسي، اكتبوه لو سمحتوا. القانون يقول المجموعة غير المتجانسة أقدر على التخطيط والتغيير. المجموعة غير المتجانسة أقدر على التخطيط والتغيير، والمجموعة المتجانسة أقدر على التنفيذ. واضح؟ يعني حكومة تصير متجانسة، برلمان يكون غير متجانس، إدارة الشركة تكون متجانسة، مجلس الإدارة يكون غير متجانس. واضح؟ لو خلينا في التنفيذ مجموعة غير متجانسة ما حيشتغلوا، كل شوية في اعتراضات. نحن لا نريد اعتراضات وقت التنفيذ، نحن نريد اعتراضات وآراء واختلافات وقت التفكير والتخطيط، لأن ستأتيني أفكار جديدة وآراء جديدة ما كنت متوقعها. مجموعة المتجانسة ما تطرح إبداع، هو عدم التجانس هو اللي يطلع الإبداع ويطلع الأفكار والاعتراضات. تذكرون الجاسوس اللي حطنا بينكم كذا؟ طلع إبداعاتكم، ها، أفكار وآراء وأدلة جديدة ما كنتوا ستطرحوها لولا وجود هذا المعارض، صح؟ كان مشت الأمور بسلاسة ويسر، وكثير من الأفكار وكثير من الأدلة ما طرحت لولا وجود المعارضين. وذلك على فكرة كثير من الحكومات تضيق بالديمقراطية. ليش؟ لأن فعلا الديمقراطية تعطل التنفيذ. لكن إذا قدرنا نعمل توازن أن التنفيذ متجانس والديمقراطية هذه ما تتدخل في التنفيذ فقط في الرأي، لذلك لازم يصير فصل واضح بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لما يأتي البرلمان ويتدخل في قضايا غير طبيعي أنه يتدخل فيها، يأتي برلمان ويقرر طرح شركة اتصالات، نعم إيش شغلك أنت؟ هذا شغل تنفيذ، هذا شغل قطاع خاص أصلا، أنت إيش علاقتك في الموضوع؟ فلما الحكومة تسمح بمثل هذا تكون راحت الأمور، وذلك تتعطل التنمية، لأن صار القرار ليس عند الحكومة، صار القرار عند البرلمان، والبرلمان غير متجانس، فسيأخذ وقت طويل جدا. وذلك اللي يعترضون على الديمقراطية هو يعترضون على ديمقراطية تعبانة، لأن ما عندها فصل واضح للسلطات. لكن لو اشتغلنا بديمقراطية صح سترى تنمية غير طبيعية. فليس الحل هو الدكتاتورية، الحل هو ديمقراطية صح. هذا كان عندنا كاتب ساخر اسمه محمد مساعد الصالح، فمحمد مساعد الصالح يكتب عمود يومي وكتابته ساخرة، ينتقد الأوضاع بطريقة ساخرة. فمرة كاتب يقول أنا أؤمن بالديمقراطية الخليجية. فيقول لما صار الصيف قررنا نسافر، بس احترنا وين نسافر أي بلد، فقررت أسوي اجتماع ديمقراطي لكل العائلة، فجمعت زوجتي وأولادي حتى الخدامة شركتها بالقرار، فتشاورنا وين نروح، فاتفقنا أنا والخدامة أن نروح على دبي، وباقي الأسرة كلها قررت تروح جنيف، فرحنا دبي. هذه ديمقراطية. طيب إذن فهمنا القانون، مجموعة غير متجانسة أحسن للتخطيط والتغيير، مجموعة المتجانسة أفضل للتنفيذ. السؤال الأخير، كبار السن في الغالب عائق أمام التغيير، الموافق على هذا يرفع يده. طبعا صح 2% فقط، 2% فقط من كبار السن يظلوا مرنين مبدعين، والغالب ليسوا غير مبدعين. اسمعوا 98%، ما نتكلم ما عندهم إبداع، 98% عائق أمام الإبداع، مقاوم للإبداع، إذا طرحت فكرة يحاربها، مش يقف حيادي. كان في صحفي، وزعوا الأوراق الآن، كان في صحفي يريد أن يعمل مقابلة مع مجلس إدارة مايكروسوفت، فأنت توزعوا الأوراق اسمعوا القصة، يريد يعمل مقابلة مع مجلس إدارة مايكروسوفت. طبعا كيف تقابل مو بيل غيتس مجلس الإدارة، فشبه مستحيل يعني. فراح لشركة مايكروسوفت تكلم الإدارة كذا، قال ما نقدر نعطيك موعد، مستحيل. حاول وصحفي متحمس ما لقى حل. فواحدة من السكرتيرات تعاطفت معه، قالت له اسمع أنا سأعطيك طريقة، بس لا تقول إني أنا قلت لك. قال لها خير؟ قالت له في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية مجلس إدارة مايكروسوفت سيجتمع في القاعة الفلانية، أنا ما أقدر أعطيك موعد لكن أقترح لك اقتراح، انتظرهم في الممر وهم جايين، خذ لك تصريح من هذا، خذ لك كلمة من هذا، تشكل لك مقال حلو. قال والله فكرة عجيبة، فتشكر منها وفعلا ذهب إلى مجلس إلى الممر اللي فيه اجتماع، وقاعد ينتظر أن يأتي بيل غيتس ومجموعته. طبعا راح مبكر جدا، يعني راح قبل الاجتماع بساعة. بينما هو ينتظر بعد شوي ولا شاب 20-21 سنة دخل الممر وبيده كرة سلة، وبدأ يطبطب بكرة السلة، قاعد يلعب في الممر. بعد شوي ولا يدخل شاب ثاني عمره حوالي 25 سنة ومار في الممر، شاف هذا يلعب قام يلعب وياه. بعد شوي ولا شاب ثالث 22 سنة دخل شافهم يلعبون، فصارت مباراة بالطبطبة هذه في الممر. بعد شوي ولا بيل غيتس دخل ولا شافهم يلعبون قام يلعب معاهم. وهذا قاعد يتفرج على المباراة اللي صارت من لا شيء. بعد شوي ولا السكرتيرة مرت فشافته واقف، قلت له انت ليش واقف؟ قال لها قاعد انتظر، ما وصل الا بيل جيتس. قلت له نعم، هذول مجلس الإدارة. قال لها انت تتكلمين جد؟ مايكروسوفت ميزانيتها تساوي ميزانية 5 دول من جنوب شرق آسيا، مو من أفريقيا، من النمور. 350,000 موظف. طيب كيف يديرها شباب 21؟ بيل جيتس عنده القاعدة التالية: أي عضو مجلس إدارة يكرر أفكاره يفصله ويستبدله بشاب 20-21 سنة. بس يبدأ الواحد يعيد نفس الأفكار، هو يقيسها مو بالعمر، يقيسها expired، يعني انتهت صلاحيته بالأفكار، بدأ يكرر نفس الأفكار معناها خلص انتهت صلاحيته، خلينا نستبدله بواحد ثاني. الآن ما خلصنا، عندنا اختبار سريع جدا ما راح ياخذ نفس الوقت، اختبار اسمه قرارات محيرة، وزعناه عليكم 10 أسئلة. هنا احنا نتكلم عن شركة صناعة أدوية، هذه ليست صيدلية وليست النهدي عندهم مجموعة صيدليات، هذه شركة تصنع أدوية، تصنع أدوية، تمام؟ إذا مصنع أدوية، هذه الشركة مصنع الأدوية هذا هو ملك لشركة كبرى. في شركات لازم تفهموا ان الشركة في شركات كبرى يسمونها شركات قابضة، holding company. هذه الشركات القابضة تملك شركات، يعني ما عندها شغل تنتج ولا تسوي خدمات، هذه شغلها بس ان تأسس شركات، تستولي على شركات، تملك شركات. فهذه شركة صناعة الأدوية تملكها شركة كبرى. الشركة الكبرى القابضة نسميها الهولدينج، بدأوا يراقبوا نتائج شركاتهم، وجدوا أن مصنع الأدوية هذا النتائج بدأت تتراجع، كانت الأرباح 30%، صارت 18%، صارت العام الماضي 12%، فشعروا بالخطر، فقرروا التالي: فصلوا المدير، بس المدير العام للمصنع، وعينوا حضرتك أو حضرتك مكانه، فأنتوا الآن المدير الجديد لهذه الشركة. طيب، وأعطوك صلاحيات كاملة تتصرف كما تشاء، لكن ميزانياتك زي ما هي، ما زادوا الميزانية، وبالتالي نفس الأفراد، نفس القياديين اللي معاك مساعدينك، ونفس الأداء، نفس المصنع، نفس نقاط التوزيع إلى آخره، لكن من حقك أن تغير. طيب، أنا أعطيتك 10 اختيارات، في كل سؤال أو في كل جملة فيها اختيارين. المقدمة لجميع الأسئلة هي: على ماذا ستركز؟ في كل الأسئلة على ماذا ستركز؟ أمامكم في كل جملة اختيارين، تختاروا واحد، يا يمين يا يسار، تحطوا صح، تحطوا دائرة، ما يهمني، اختاروا إجابة واحدة. إذا ما حققتوا نتائج جيدة أنتوا راح تفصلوا. طيب، لازم تنقذوا هذه الشركة بأسرع ما يمكن. تفضلوا، حلوا، ممنوع تختاروا الإجابتين، إجابة واحدة في كل سؤال، ممنوع الامتناع، ممنوع إجابتين، لا أحد يقول لي يعتمد على، أمامك بس هذه المعلومات، قرر. طيب يلا ناخذ الإجابات مع بعض. السؤال الأول يقول: ما الذي ستركز عليه، صناعة أدوية جديدة أم تحسين تسويق الأدوية الحالية؟ اللي اختار أدوية جديدة يرفع إيده. ما شاء الله، كل هذه أصفار. اللي رفع إيده ياخذ 0. ها، طبعا تحسين تسويق الأدوية الحالية وليس صناعة أدوية جديدة. طب شو اللي صار؟ لحظة، احنا قبل شوية قلنا الإبداع أهم، صح؟ صناعة أدوية جديدة هي الإبداع، تحسين تسويق الأدوية الحالية هو الواقع. طب خلونا نفهم عشان الوقت الفرق بين هذا الاختبار والاختبار السابق. اكتبوا على رأس كل اختبار كالتالي: الاختبار السابق اسمه التغيير طويل المدى. الاختبار الحالي هو التغيير قصير المدى. أنا قلت لكم إذا ما تحسنون النتائج بسرعة راح يطير رأسكم، صح؟ ما قلتها بصراحة تغيير قصير المدى، لكن قلتها بصراحة. أنا قلت لكم مجلس الإدارة طير المدير لأن النتائج، وجايبينكم عشان تغيرون النتائج بسرعة. إذا ما غيرتوها بسرعة أنتوا رأسكم راح يطير. فما تصير تطبق معادلات التغيير طويل المدى على نتائج سريعة المدى إلا في حالات معينة، في حالات معينة سنأتيها. إذن خدعناكم خدمة رئيسية، هي ليست خدعة لأني قلت وكررت يا جماعة ترى رأسكم راح يطير. زين، صناعة أدوية جديدة يحتاج وقت، يحتاج وقت لاختبارها، يحتاج وقت لأخذ اعتماد عليها، يحتاج وقت لتصنيعها، يحتاج وقت حتى الناس تعرف عليها والأطباء يوصفوها. هذا ما يتم بسرعة. تعرفون في أمريكا إذا شركة صناعة أدوية اخترعت دواء جديد لازم توديه للFDA اللي هي المسؤولة عن الموافقة على الأدوية الجديدة. المتوسط العام في الFDA للموافقة على دواء جديد هو 10 سنوات. ما قاعد نتكلم عن تصنيع وتسويق، قاعد نتكلم بس موافقة الحكومة. وانت تبي راسك يستنوك 10 سنوات؟ فاذا تسويق الأدوية الحالية. السؤال الثاني، ما الذي ستركز عليه؟ هل ستركز على إعادة الهيكلة الإدارية ام التركيز على الجودة؟ اللي يرى الهيكلة الإدارية يرفع ايده. ممنوع حد يغير رايه، نفس اللي كتبته، اللي رفع ايده ياخذ درجة. الجودة تأخذ وقت، إعادة الجودة يأخذ وقت، لازم تعيد التركيب وتعيد الأجهزة والتصنيع، هذا مصنع، مصنع أدوية، فإعادة فالجودة تأخذ وقت. تبي نتائج سريعة ركز على الهيكلة. طيب نخلي الكلام نكمل. ثلاثة، ممنوع حد يغير إجاباته. سؤال الثالث، التركيز على الأدوية الغالية قليلة الانتشار وكبيرة الربح ام التركيز على الرخيصة واسعة الانتشار قليلة الربح؟ اللي يرى الغالية يرفع ايده، اللي رفع ايده ياخذ درجة. الادوية الرخيصة التنافس فيها شرس وحساسة للسعر، سميها برايس سنسيتيف، حساسة للسعر، يعني لو زدت سعرك شوية راحت مبيعاتك لأن المنافسة كبيرة جدا. بينما الأدوية الغالية ما فيها حساسية للسعر، فتقدر تزيد أسعارك وتحقق أرباح كبيرة والتنافس قليل، فتركز على هذه أكثر، هذه تعطيك نتائج سريعة وكبيرة. رقم 4، تطوير التقنية أم تطوير الخدمة؟ اللي يرى التقنية يرفع ايده، اللي رفع ايده ياخذ 0. تطوير الخدمة هو التغيير السريع، تطوير التقنية ياخذ وقت، ياخذ وقت طويل. تغيير تكلم مصنع، انت بتغير تقنيته كم ستحتاج من وقت وكم تحتاج تدرب الناس على التقنية الجديدة؟ فالخدمة هي التغيير السريع في هذه الحالة. رقم 5، فتح اسواق جديدة ام التوسع في الاسواق الحالية؟ اللي يرى أسواق جديدة يرفع ايده، اللي رفع ايده ياخذ درجة. أعطيكم مثال، أنا في أحد شركاتي في مجال التدريب، مجال التدريب في الكويت عندنا 260 شركة تدريب في الكويت، في السعودية 1200 شركة تدريب، في الإمارات 1600 شركة تدريب، في عمان 3 شركات تدريب، وين أروح؟ عرفتوا؟ هذه النتائج السريعة. أما الأسواق الحالية التنافس قاتل فيها، ليش أرباحنا قاعدة تتراجع؟ لأن التنافس قاتل. فالحل روح سوق بكر ما في أحد، هذا يعطيك نتائج سريعة، غير على عكس ما يتوقع الناس، ما يفكروا بهذا. طيب السؤال السادس،
شلون النتائج حتى الآن زينة؟ سؤال السادس، ضبط المصاريف أم زيادة الصرف على مزيد من الخدمات؟ اللي يرى ضبط المصاريف يرفع ايده. اللي يرى ضبط المصاريف واضحة، يلا ها، اللي رفع ايده ياخذ صفر. ضبط المصاريف ما يربحك، اللي ربحك هو زيادة الإيرادات، فبالتالي لو صرفت على زيادة الخدمات ستأتي مزيد من الإيرادات. اسمعوا جيدا، مهما ضبطتم في المصاريف، المصاريف إذا زاد، اسمعوا هذا قوانين في الإدارة، إذا زاد ضبط المصاريف، اسمعوا احفظوها هذه، إذا شديتوا الأحزمة كما يقولون زين، رشدتوا الإنفاق، إذا زاد هذا عن 10% ستتأثر الجودة أو ستتأثر الخدمة أو سيتأثر التسويق أو ستتأثر الروح المعنوية. أنا بخفض مصاريف من وين؟ يا إني أفصل بعض الناس، يا إني أقصقص بعض الرواتب ولا المكافآت، يا أقصقص من الخدمة، يا أقصقص من الجودة، يا أخفف من التسويق. إلى 10% ما في مشكلة، لأنه ممكن يكون عندي ترهل، ممكن يكون عندي صرف ما له معنى، لكن بعد 10% ستتأثر إحدى هذه الأمور وبالتالي ستؤثر على إيراداتي. طيب لو زدت الصرف على الخدمة إيش راح يصير؟ رضا الناس إيش أخباره؟ رضا الزبائن إيش أخباره؟ وبالتالي المبيعات راح تزيد وبالتالي الأرباح راح تزيد على عكس ما يتصور الناس. اكتبوا عندكم، ضبط المصاريف لا ينفع لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل. يعني هذا السؤال لو جاء في الاختبار الأول أيضا سنقول زيادة الخدمة، فهذا على المدى القصير والمدى الطويل الإجابة واحدة. طيب سؤال السابع، تغيير القيادات العليا، أنا الآن مدير جديد، عندي مساعدين مدير، عندي مدراء كبار، أم التخلص من العمالة الزائدة؟ اللي يرى تغيير القيادات العليا يرفع ايده، واللي رفع ايده ياخذ درجة. نعم القيادات العليا هي المشكلة الكبيرة فيها، تذكرون قلنا هذا، وايضا هي المكلفة اعلى. والله لو تشيل نص العمال ما في فرق كبير، فيصير تركيزك على تبي نتائج سريعة حط جهدك في القيادات العليا. سؤال الثامن، إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية أم الخطة التشغيلية؟ اللي يرى إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية يرفع ايده، الخطة الاستراتيجية. اللي رفع ايده ياخذ صفر، استراتيجية 10 سنين أنا كاتب لك وانت تبي نتائج سريعة صح؟ ايش فائدة استراتيجية هنا؟ ركز على التشغيلية، استراتيجية للمدى البعيد، تشغيلية للمدى القصير. فتريد نتائج سريعة تركز على التشغيلية وليس الاستراتيجية. السؤال التاسع، العفو، السؤال التاسع يقول، الاعتماد على مستشارين خارجيين للتطوير ام الاعتماد على القياديين الحاليين اللي معاي؟ اللي يرى الاستشاريين الخارجيين يرفع ايده، واللي رفع ايده ياخذ صفر. اسمعوا جيدا، اسمعوا، انتم قاعد تعلمون فنون الاداره والقياده، اسمعوا جيدا، بقول لكم نكته تعلمون منها هذا المبدا، اتكلم جد. كان في مستشار كبير قاعد يتمشى، فمع تمشي بسيارته الفخمه خرج برا المدينه وطلع برا، واذ منطقه فيها خرفان غنم، خرفان سود ماليه المنطقه، اعداد ضخمه جدا. فاستغرب، بدا يمشي بينها، شاف راعي الغنم، هذا راعي احنا نسميه الشاوي، فراعي الغنم هذا بينها، فنزل المستشار من سيارته، حياك الله يا دكتور، فنزل من سيارته راح يتمشى للراعي الغنم. فلما وصل المستشار لراعي الغنم قال له، العفو يا اخوي انا احب اسالك سؤال. قال له تفضل. قال له اذا قلت لك كم عدد الخرفان اللي عندك خلال 5 دقائق تعطيني واحدة من هالخرفان؟ قال ايش تبي انت، شو السالفة؟ قال ما في سالفة، انا قاعد اسألك سؤال بسيط، انت تعرف عدد خرفانك؟ قال اي اعرفهم. قال اذا قلت لك كم عددهم بالضبط خلال 5 دقائق تعطيني واحد من الخرفان؟
قال بس ما شاء الله أنا عندي أعداد ضخمة ورا، يعني أشياء ما تشوفها حتى ورا التل هذا ورا التل هذا، قال حتى اللي ما أشوفها أعده. قال عجيب، أنت ساحر؟ قال لا لا أنا ماني ساحر. قال والله إذا قلت لي عددها بالضبط خلال 5 دقائق تستاهل واحدة من هالخرفان. فراح رفع التليفون، صديقه يشتغل في وكالة الفضاء الأمريكية الأقمار الصناعية مصورة المنطقة، كمبيوتر عد كم نقطة سودة موجودة، ورجع له قال له عندك 1361 خروف. قال عجيب والله صحيح رقم بالضبط تستاهل خروف. فالمستشار شال الخروف حطه بالسيارة، ركب سيارته، قبل ما يحرك جاء له راعي الغنم، قال العفو قبل ما تحرك أنا عندي سؤال. قال له خير. قال إذا قلت لك شغلك بالضبط ترجع لي خروفي؟ قال بس تقول لي شغلي بالضبط. قال له ايه؟ قال له قول. قال انت تشتغل مستشار. قال عجيب كيف عرفت؟ قال 3 علامات عرفت انك مستشار. قال له شنو هي؟ قال العلامة الاولى انت جيتني وانا ماني محتاجك. والعلامة الثانية انت اعطيتني معلومات اصلا انا اعرفها، فما اعطيتني معلومات جديدة. على فكرة المستشارين هذا اللي يسووها، أنا أقول لكم سر، أنا أشتغل مستشار. تكلم جدا ونقول لهم النكتة هذه ومع ذلك يتعاقدون معنا. فلما يتعاقدون معنا احنا مدربين كمستشارين، عندنا 8 أسئلة 8. أنا ممكن أسوي استشارة لأي جهة حتى اللي ما أعرف عنها ولا شيء، أروح أقابل القياديين وأسألهم 8 أسئلة وأكتب إجاباتهم ولخصها، أشوف أغلبيتهم في أي اتجاه. وممكن إذا كانت استشارة كبيرة أني أسوي استبيانات بين الموظفين والزباين، وفي النهاية قاعد أسألهم عن نفس 8 أسئلة بس بطرق مختلفة، إحنا مدربيننا كيف نغيرها. وبعدين أجيب كل الإجابات وخاصة إجابة الرئيس، أنه هو يجيب المستشار عشان يقول رأيي صح، طيب مش عشان يعطي رأي. فبعدين نلخصها ونسويها في نموذج موديل، ونحط لها شوية مصطلحات ما حد يفهمها عشان كل واحد يشك في نفسه، ما حد يجادلني، فأقول له SBU وCSI وKPI والOB. والله أتكلم جد، والله هاي مصطلحاتنا. وبعدين نعطيهم الموديل، طبعا ما حد يناقشنا لأن ما حد يفهم هالمصطلحات اللي احنا، فنعلمهم ايش تقصد فيسلموا لنا، فأنا أخذت منهم المعلومات وأعطيتهم إياها. هذه العلامة الثانية. قال أول العلامة الثالثة. قال العلامة الثالثة أنا كنت شاك بس يوم شفت العلامة الثالثة تأكدت أنك مستشار. قال إيش هي؟ قال يا رجل أنت أخذت كلب ما أخذت خروف. المستشار يعطيك معلومات ونصائح في البزنس هو ما يفهم فيه. فطبعا الاعتماد على القياديين الحاليين. طيب لو كان فيهم خير ما فشلت الشركة؟ لا مش صحيح، هم فيهم خير لكن اللي قبلك كان ممكن يكون كابتهم. فأول شيء تعتمد عليه هم القياديين الحاليين. السؤال العاشر والأخير، هل سترقي أشخاص من الموظفين الحاليين للمناصب العليا التي شغرت، أم ستستقطب أشخاص من متميزين من شركات منافسة؟ اللي يرى ترقية الأشخاص من الحاليين يرفع إيده. اختلفتوا أنتوا على السؤال ها؟ اللي يرى ترقية الحاليين يرفع إيده، واللي رفع إيده ياخذ درجة. حالة واحدة بس، اسمعوا احفظوها، حالة واحدة فقط اللي نجيب ناس من برا، لما الشركة تكون خسرانة. في المقدمة قلت لكم أنا الشركة هذه ما هي خسرانة، قلت لكم ان الشركة تراجعت ارباحها لكن حتى الان ربحانة صح، اخر نتائج 12% ما زالت ربحانة. متى نجيب ناس من برا؟ لما نكون نزلنا تحت الصفر عندها نجيب ناس من برا، لكن ما دام ربحانة ساعتمد على الحاليين. هل تعلمتم مبادئ وقوانين التغيير طويل المدى وقصير المدى؟ وان شاء الله ايضا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. شكرا لكم والسلام عليكم.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا.
مهروما أحببتها وحياتي كلها مهروما أحببتها في ضميري صوتها